شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لا أدري أين كنا أيها الأخوة الكرام فوائد الباب والمراد بالباب باب النواقض الوجودي باب النواقض الوجودي والنواقض جمع ناقض والناقض هو المفسد المبطل الهادي في اللغة وفي الاصطلاح علل تؤثر في المطلوب من الوضوء علل تؤثر والنواقض قسمان قسم مؤثر مدادج كالبول والغائط والريح وما إلى ذلك وقسم هو مظنة للحدث كالنوم وما إلى ذلك وذكرنا ضوابط أول شيء نواقض الوضوء ذكر المؤلف حفظه الله تعالى ستة فتكلمنا عليها وذكر الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور من الصلاة وهذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق الطواف وفي خلاف والراجح أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر والرجل غير طاهر لأن الطواف شيء والطهارة شيء إذا أراد أن يصلي فليتوضأ إذا أراد أن يصلي ركعتين وراء المقام فليتوضأ وحديث عبد الله بن عباس الطواف بالبيت الصلاة الرجم أنه موقوف على ابن عباس وهناك فوارق بين الطواف والصلاة في الطواف لك أن تتكلم في الصلاة ليس لك أن تتكلم في الطواف لا تستقبل القبلة بل البيت على يسارك وأنت تطوف في الصلاة تستقبل القبلة في الطواف تلتفت يمنى ويسار معناه وما إلى ذلك أما الصلاة فلا مس المصحف وفي خلاف وقلنا الراجح لا يمس المصحف إلا طاهر يقول في فوائد الباب هناك أشياء يظن أنها تنقض الوضوء منها مس المرأة مس المرأة الأجنبية محرمة وصفحتها محرمة طب المرأة المحرم أو التي يعني هي زوجتك هنا هل ينقض هذا؟ الصواب لا ينقض منهم من قال من مسها يعني من مس امرأته من مس أخته صافحها من قبل زوجته وما إلى ذلك قال هذا وضوء قد انقض معنى أو لامستم النساء المقصود بالملامسة الجماع الجماع كما جاء لابن مسعود وغيره عرفنا إذا هناك من يقول من مس المرأة مطلقا يتوضأ ومنهم من قال من مس المرأة مطلقا لا يتوضأ وهذا هو الصحيح ومنهم من قال من مسها بشهوة يتوضأ لا يتوضأ إلا إذا خرج منه شيء كمذي وما إلى ذلك عرفنا هذه عرفا طيب يقول وجملة ذلك انت في صفحة كم 103 وجملة ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لأن الطهارة ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل وليس معنى ذلك ان مس المراه لا يكون وضوء ان يروح الرجل يصافح المراه الاجنبيه يسهل حرام. فلان يضرب احدكم بمخيط في راسه فيسيل دمه خير من ان يمس امراه لا تحل له ليست بزوجة ليست بمحرم. قال عن عائشة قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يقول هنا بارك الله فيكم أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم حتى إن لم يصح هذا الحديث إن لم يصح فموافقة للأصح واستصحاب الحال أننا لا نقول بأن مس المرأة ينقض الوضوء إلا بدليل نستمسك بالأصح والبراءة. قال ابن قدامة وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي بن عباس. في ذات مرة جاءت امرأة أراد زوج ابنها زوج بنتها أن يصافحها زوج بنتها فقالت إني متوضئة أو كانت تفعل هكذا يعني هكذا بالخمار تحت الخمار. فغضب غضبا شديدا شوف الدين سهل ازاي غضب غضب شديد فعلا ولاحظ أنا هي بتفعل هكذا من تحت الخمار غضب ولم يدخل لها بيتا بعد هذا. عين المسألة جائزة تشدد في أشياء الشرع سهل فيها ونسهل في أشياء الشرع شدد فيها ما ينبغيش معنا ينبغي يكون هوانا مع الشرع. وربما أن هذه المرأة بسبب جهلها أنها مفرطة في أشياء أخرى يعني ما جد في هذه يعني مسألة جائزة لا تتورع منها والمسألة التي لا ينبغي أن تفعلها لا تورع ولا خوف ولا كذا هذه من المصالح بسبب الجهل. يقول لا ينقض اللمس بحال وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن معنا ومسروق وابي قال ابو حنيفه. طيب الشيء الثاني ما هو؟ غسل الميت لا ينقض الوضوء ايضا معنا وذلك على الراجح من كلام اهل العلم. غسل الميت غسل الميت المغسل هو الذي يباشر يباشر الدلك الميت الذي يساعده ليس هذا هو المغسل. المغسل الذي يباشر بيده المفترض ان المغسل يلبس شيئا في يده خرقه او قفازا او ما الى ذلك معنى ويدلك بشيء ولا يمس عوره الميت. ان فرضنا انه كان متوضئا ومس عوره الميت فليتوضا لان الصواب الوضوء من مس الفرج. طيب غسل الميت لا ينقض الوضوء وسبق معنى هذا البحث بارك الله فيكم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا معنى كل هذا حديث ضعيف لا يصح في هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح الشيخ الألباني يصح مثل هذا الشيء لكن الصواب ضعيف. قال وذلك على الراجح من كلام اهل العلم ان غسل الميت لا ينقض الوضوء. عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. طرق هذا الحديث لا ترتقي الحجيه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم يعني ايش اقصد الحديث الاخر الذي يضاد هذا الذي فيه الامر بالاغتسال لا ينضبط للحجيه. وهذا الراجح انه موقوف على ابن عباس ايضا ليس مرفوعا معنا يا اخوه ليس عليكم غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. الراجح أن هذا موقوف على ابن عباس وهو موافق للأصل. الأصل براءة الذمة. ليس عليكم بغسل ميتكم غسل. هذا الراجح يا إخوة أنه من كلام ابن عباس. فإن ميتكم ليس بنجس. المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. إن المؤمن لا ينجس. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن الغسل هنا المراد بغسل الأيدي. وهذا من باب التنظف والاستحباب. قال ابن قدامة رحمه الله قال أبو الحسن التميمي لا وضوء فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع من الشرع ولم يرد في هذا نص وله في معنى المنصوص عليه، وردت لكنها حديث ضعيف فيبقى على الأصل. ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. إذا كان فإلى الآن مرت معنا يا عيد ثنتان، واحدة الأولى حكم لمس المرأة الأجنبية، ها مش الأجنبية المرأة الفطرة، ها جميل، ها فائدة ثانية هل يتوضأ المرأة من غسل الميت؟ معنى الأصل أن تغسيل الميت ليس بناقض. بارك الله فيك. قال الثالثة هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الدم إذا خرج من أحد السبيلين ناقض، معنى إنما يعفى في شأن المستحاضة لأن أمر ضرورة ابتليت به لا تستطيع دفعه، فتتوضأ لكل صلاة عند كل صلاة إذا دخل وقتها، فتتحفظ وتستثمر وتصلي على حالتها. كذلك صاحب سلس البول وانفلات الريح وسلس المذي وما إلى ذلك. هل الدم ينقض الوضوء؟ احنا قلنا متى ينقض؟ ما سوى ذلك لا ينقض. لكن هل يعفى عن يسيره؟ إذا كان يسير من جرح أو ما إلى ذلك لا بأس يعفى، كما كان المسلمون يصلون في جراحاتهم. طيب الكثير الذي لا يستطاع دفعه كما حدث لعمر بن الخطاب عندما طعن صلى على حالته يغلب على الإنسان أنه لن يعيش، غلب على ظن أنه سيموت ميت من هذه الطعنة وصلى على حالته، معناه لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة يؤدي الفريضة، ما استطاع إلى ذلك سبيل. معناه طيب رجل جاءه رعاف في الصلاة، جاءه رعاف ماذا يصنع؟ يرده بمنديل أو ما إلى ذلك ولا يلزم أن يخرج، معناه طيب يرده بمنديل أو ما إلى ذلك لا بأس ولا يلزم أن يخرج. إذا خشي أن يتلوث المكان، خشي أن يتلوث يعني ثيابه جاره زميل الذي في الصف، فليخرج وليرجع للصلاة ويبتدئ من جديد. لكن ليس هذا الرعاف بناقض، إنما سار الصلاة عشان يصلح الأمر لينظف ويمسح مثلا أنفه وجهه أو ملابسه وما إلى ذلك لا بأس. إن صلى على حالته صلاته صحيحة. لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء. شوف في دم إيه؟ ممكن دم يسير نقطة كحبة الشعير مثلا وقفت على البدن مثلا، في دم يسير جرح يثعب دم. يقول القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء. القائلون بذلك عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سليمان الفارسي، سعيد بن المسيب، علقمة بن القيس، إبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة، وعطاء في روايته. وانتم تعرفون ان عبد الله بن عمر كان يقوم في الصلاة ربما حك بثرة، حكها فسالت شيء من الدم فصلى ولم يلتف. كان محمد بن نصر المروزي من شدة خشوع في الصلاة، صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، من شدة الخشوع يأتي الزنبور يلدغ فيسيل دم وهو في الصلاة لا يلدغ. من يتحمل مننا بقى؟ أنا لو جاء الجبار بس كده وفي الصلاة لابد يحكي. محمد نصر المروزي ذكر في ترجمته بشدة الدايق والشعر وهو منهمك في الصلاة. قصة عروة بن الزبير معروف، لما قطع رجله وهو في الصلاة فما قال حس، معناه يدلكم هذا أن هذا الدم لا ينقض. طب إنسان احتاجه في مواضع الوضوء مثلا أو في بدنه مطلق يكتفي في هذا في غسل محاجم، لا يلزم أن يتوضأ. إذا كان على الوضوء لا يلزم أن يتوضأ مرة ثانية. إن غسل ولا مسح لا بأس، لا حرج، صلاة صحيحة. قال والراجح يا إخوان أن الدم نجس بإجماع، نجس بالإجماع، هكذا أقدم إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم وغيره. ابن القيم نقله عن أحمد، الخلال أيضا نقله عن أحمد من قبل ابن القيم، وجماعة كثيرون من أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم مطلقا، وأخبثوا هذا الدم دم الحي معنا، ثم الدم المسفوح والدم الذي يخرج من أحد السبيلين، عرفنا يا إخوة. قال وعطاء في رواية ومكحول في رواية، والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ومجاهد الأدلة. عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طال أحدكم في صلاته أو قال ساء يا كريم افتحوا كبر الخير، افتحوا. قال على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاع أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. لكن هذا حديث الذي أعرفه ضعيف، بارك الله فيك. لكن إحنا معنا كما قلت، كما قلنا إذا رعف لا ينقض، إذا طاع أحدكم في صلاة أو قلس. القلس ماء من استرجاع المعدة يطلع في أعلى الفم كأن الإنسان سيتقيأ ثم يرجع ثاني، يرجع في أقصى الحلق ثم يعود ثاني، التقيؤ بقى يأتي بعده، عرفتم؟ القلس سائل أصفر يفرز المعدة يسبق التقيؤ، أو رعف دم يخرج من أنفه ثم ليبني على ماء فليتوضأ. طب هذا الحديث إيه؟ هذا حديث ضعيف. قال ثم ليبني على ماء ما لم يتكلم. الحديث الثاني حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب نزيف دائم 7 سنين أصطحاب. من يذكر لنا المستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند مراد، فإن لم يكن مراد فالديب، فإن لم يكن الديب قد استحيض في زمان المصطفى 9 نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة قل هم عبيد الله رضي القصيم انتبه ادخل شيئا في شيء عند محمد
قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها
الراوي تسع نساء قد رواها الراوي
بنات جحش سودة والفاطمة
بنات جحش سودة والفاطمة
زينب أسماء
سهلة والبادنة ها يلا من يسمع من أهل دمياط أصحاب الشرق الأوسط ها
قد استحيل في زمن المصطفى
في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية
بنات جحش
زينب بنت جحش ها وأخواتها ها
سودة والفاطمة
سودة والفاطمة
زينب أسماء سهلة والبدنة
ها
زينب أسماء سهلة والبدنة
زينب أسماء أسماء أظن بنت يزيد أسماء بنت يزيد أو هي أسماء بنت أبو بكر الصديق الذي أذكر أنها بنت يزيد ها والبادنة الشيخ محمد عبد المنصور عايز يعني يسمع الأبيات أو يكتب الأبيات أكتب يا شيخ محمد يلا قد استحيط في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية قد استحيط في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة الاستحاضة دم أحمر معنى الحيض دم أسود قاتم الدم الاستحاضة دم ليست له رائحة منتنة الحيض له رائحة منتنة عرفنا؟ من سيفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ها؟ دم الاستحاضة؟ دم يخرج لعلة مرض عايز علاج عرق عايز يبوء عايز علاج عايز إبر أي نزيف دم الحيض دم طبيعي يخرج لغير علة معنى دم الحيض تمنع معه الصلاة الصيام والوضوء دم الاستحاضة لا تترك في الصلاة والصوم ولا الوضوء الطلاق في الاستحاضة طلاق معتبر سني الطلاق في الحيض طلاق بدائي عرفتم الفارق دم الحيض لا يتجمد دم الاستحاضة يتجمد لأنه دم كدم الجروح عرفنا ها في فارق أخرى
أسوأ راجل
ما احنا ذكرنا ذكرنا الرائحة ها في فارق أخرى؟ ذكرنا ها؟ عام سمع الأبيات
قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء
قد رواها الراوية
بنات جحش سودة
والفاطمة
زينب
مرة أخرى إن شاء الله درس آخر تأتوننا بتراجم هؤلاء النسوة قد كنا مجموعات في صفحة من صفحات دفاترنا هذه فلا أدري أين ذهب إذن العلم يحتاج إلى تفقد وين راحت الفائدة دي هتوه دي وين راحت دي فين جاءت يجب أن نعرف تراجم هؤلاء النسوة ها يعني يكون من هذا في أذهاننا دائما نستحضره بارك الله فيك العلم يبلغ ويتجدد بالمذاكرة المذاكرة أنا إخوان طيب نقرأ الحديث اللي بعده حديث عائشة ما كنت عائشة يا كريم عبد الله لا ولا اسم عبد الله ولا ابن جد ولا ابن
ابن
ابن أختها عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحى فلا أقبر أفأدع الصلاة. شوف حرص النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال. ممكن واحدة من النساء اليوم تحرج أن تسأل وتصلي على غير علم وعلى غير بصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى تجيء ذلك يجيء ذلك الوقت. طيب الروايات التي فيها أنها تغتسل لكل صلاة لا تصح، يعني الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة لا تصح، أن تغتسل للفجر مرة وللظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة لا تصح، إنما كان الاغتسال منها باجتهادها هي. أما الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما أمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيضة تتطهر، إنها الدم مستمر 11 وهي معتادة 7 أيام في كل شهر الحيضة، عارفة متى تأتي الحيضة مميزة اسمها إيه؟ مميزة، لأن في مميزة وفي متحيرة، هذه مميزة عرفت الحيضة يأتيها في اليوم فلاني وأنتها في اليوم فلاني فتترك الصلاة في الفترة هذه، لما تنتهي المدة تتطهر لتصلي، والدم أيضا مستمر عليك، لكن الدم في المدة هذه له مدة تميز فيها، له أيام تميز، له لون، له رائحة، له إلى آخره. بارك الله فيك. قال أو قالت إني امرأة أصطحاب فلا أطهر أفادع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وجد الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء لكل صلاة. طيب اللي يستدل به الفريق هؤلاء الأولون على أن الدم ينقض، وإحنا بنقول الدم ينقض إذا خرج من السبيل. نعم سبيل. وعن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، يعني احتراز من الدم الذي لا يسيل كقطرة مثلا على البدن أو ما إلى ذلك، لكن هذا يقول ضعيف جدا. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في الصلاة فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل الصلاة، وهذا أيضا يكون ضعيف. عن سلمان الفارسي قال سأل من أنفي دم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدث لما حدث وضوءا، وهذا أيضا يقول حديث موضوع. القول الثاني ينقض كثيره دون قليله. عرفنا يا إخوة والصواب أن الكثير لا ينقض لكن يزال ويطهر موضعه، بهذا إذا نظرنا أنه خرج من غير السبيلين. القول الثاني ينقض كثير دون قليل. القائلون بذلك عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، وأيضا يا إخوة مرجع القلة والكثرة إلى العرف، تحديدها إلى إيه؟ إلى العرف. قال وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود الأدلة نفس الأدلة السابقة، إلا أنهم قالوا يعفى عن قليل دم دفعا للحرج عن الأمة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثالث الدم لا ينقض الوضوء حتى وإن كان كثيرا، وهذا هو الصواب. قائلون بذلك الطاووس، من طاووس؟ من الأبنوي؟ من أبناء من أبناء فارس، أبناء فارس يعني ها؟ الذين بقوا في اليمن، كانوا من هاجروا إلى اليمن ردوا استحلالها يعني، فبقيت منه بقي فسموا بالأبناء أبناء فارس. فطاووس عالم هؤلاء، عالم هؤلاء، تلميذ ابن عباس تفسير، عطاء في رواية، محمد بن علي، سلم بن عبد الله، ومفحول في رواية، مفحول ابن من؟ مفحول الشامي، وربيعة ويحيى الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، وربيعة الرأي، ربيعة بن من؟
عبد الرحمن،
ها؟ ابن أبي عبد الرحمن؟
ابن عبد الرحمن،
كنية عبد الرحمن هن؟ أبو فروخ، ها؟ ربيعة بن أبي فروخ، واسمه عبد الرحمن، ولا العكس؟ تأكدوا منها لو معكم تقريب، ليس معنا تقريب؟ لا تنسوا التقريب ما يكون معكم بارك الله. يحيى بن سعيد والأنصار، ومالك ابن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الشافعي، أبو عبد الله وأبو ثور وابن خزيمة، يقولوا إيه؟ يقولون جميعا أن الدم قليل وكثيره هذا بصرف النظر عن خروج من السبيلين أو من ناحية السبيلين. الأدلة البراءة الأصلية المتوطئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بنص أو إجماع. الثاني حديث صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر في غزوة ذات الرقاع، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم انتدب رجل من الأنصار ورجلا من المهاجرين، فلما ضرب الأنصاري بالسهم نزعه وظل يصلي الحديث. لكن الذي أعرفه أن هذا حديث ضعيف، فيه جابر بن عقيل أو عقيل بن جابر، وعقيل بن جابر ليس هو الصحابي هنا، يعني إما عقيل بن جابر هو الضعيف لأنه ليس بالصحابي ينظر، أو رجل قبله في الإسم ينظر الآن بعيد عن دينه. قال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عباد بن بشر الذي كان يحرس له استمراره بالصلاة لما ضربه بسهم، ثم نزعه وضربه بسهم ثاني، ثم انتزعه وضربه بسهم ثالث، وكان يقرأ في سورة الكهف في قيام الليل واستمر في صلاة. قصة عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح وجرحه يثعب دما، لا يستدلون بهذا الحديث عليه على عدم النقع، مش على أن الدم طاهر، لا، هذه دي مسألة ودي مسألة أخرى. عرفنا يا إخوان؟ بارك الله. وقد تواترت الأخبار بأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات، فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحتهم، لكن كانوا أولي بأس شديد للصحابة رضي الله عليهم. نعم، اليوم إحنا بس الشوكة واحدة بتعمل كده بنبقى أيام يمكن نروح نصلي شوكة صغيرة إبرة، أنا واحد مننا في النجارة ولا حاجة وجاله مسمار في رجله، الله يستر معنا. إنما ذول كانوا أهل جنات وقوة وبأس. كان يعني الزبير بن عوام في ظهره جرح، وكان ملتئما، وكان ولده عبد الله وهو صغير يدخل يده في مكان جرح ذا، تصور يد الولد الصغير الطفل الصغير هتدخل في مكان جرح ذا، يعني يدل على ان غائب، جرح غائب.
سيدنا سعد
مع ذلك كانوا اهل صبر وجلاد.
سيدنا سعد بن وقاص
رضي الله عنه جميعا،
حسين
الله أكبر، يعني جيل فريد بحق. أما إحنا بقى أهل الشيبسي والبسكوت والجعان والبيبسي، الدجاج الأبيض اللي بيموت من الحار، هو الشباب إلا من رحم الله. لكن بقى شوف الدجاج البلدي عظامه قوية، اخبط في الحيط ما يمشي زي الحديد، ولا شوف بقى الدجاج الأبيض لما يخطه بس ما يطلع عليه الحر كده حصل غصب يتنفس، فرق كبير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه، الرفاهية الزيادة، كل ما دخل بيت مصر، كل ما خرجت مصر، كل ما دخل مسجد مصر، كل ما خرجت مصر، مصر في جيبه. هو يفتح القدس ازاي ده؟ ولا يفتح القدس ازاي؟ ليه ده؟ هذه من مصائب العصر، رفاهية زايدة، نعمية النعمة الزايدة. شكوى الى الله والله. نعم انا اعرف رجلا يعني كنت عشرته رجالا قولي بس شديد يمشون حفاه والله حفاه رجل واحد منهم كان مبرد والله كان يمشي في الارض ذات الشوك شوك من الصغير ندري تعرفون هذا النوع يعني شوك مدبر من كل جهات من ثمانية جهات أشواك رجله كده هو حاف شوك احنا بقى لو جينا شوك يعني نقعد على الكرسي وطبعها بالنقاش مش عارفين هو يعمل يعني رجله كده هو في المكان اللي ما فيش فيه شوك كده هو خلاص مش ترون عجب العجب الله المستعان طيب يقول وقد تواترت الاخبار فأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون ألم الجراحات فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم ومع هذا هم يصلون ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا إخوة أولياء الرجال الأعداء كانوا يسمعون بهم يفرون يلقى في قلوبهم الرعب والضعف نعم ومع هذا أما اليوم انتهت ترى الأمة ألقي في قلوبها الوهم أصبحت أمة مهانة ويقضى الأمر حين تغيب تغيب ولا يستشعرون ولا يستشعرون وهم حضور لهم حضور حتى لا يستحضرون هذه المصيبة الكبرى لابد الأمة أن تستفيق من جديد قالوا مع هذا هم يصلون على حالهم ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم عين النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه ومع ذلك يقرهم عليه الصلاة والسلام قال ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلطخة بالدماء حال الصلاة الترجيح الرجح الله على القول الثالث أن الدم لا ينقض الوضوء التعليل وهو احنا لابد نعرف التدليل والتعليل الدلائل والمسائل والتعليلات الرد على أدلة القول أو الراحة حديث عائشة ضعيف جدا من كم وجه؟ من وجهين من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفة معنى رواية إسماعيل بن عياش ها عن هو حمصي روايته عن الحمصيين مستقيم روايته عن غير الحمصيين غير مستقيم المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه فضل عن ابن جريج من ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي عن ابيه مرفوع وممن قال بذلك احمد والذهلي من الذهلي محمد بن يحيى ها أبو بكر وأبو حاتم الرازي وابن عبي الثاني من العلم أو إيه أو يرد على الأدلة حديث فاطمة بنت حبيش صحيح ولكنه لا دلالة فيه على أن دماء الجراحات ناقض للوضوء وغاية ما فيه أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء لكن هي تصلي على حالتها لا تقدر إلا هذا الثالث حديث تميم الداري ماله ضعيف جدا في أربع علل رواه الدارقطني واحنا قلنا سنة الدارقطني تروي السنة الغرائب ومن طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال تميم الداري بقية مدلس وقد عنه اليزيدان مجهولان يعني بإسناد عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ومنقطع الرابع من الأدلة حديث ابن عباس ضعيف في علتان محمد بن مسلمة ضعيف ابن الأرقم اسمه سليمان بن أرقم البصري ضعيف أيضا الدليل الخامس حديث سلمان موضوع في عمرو بن خالد القرشي متهم بالكذب مطرود. متهم بالكذب يعني ايه يا عيب؟ فسر لنا قولا واحدا بدون ان تساعد من يمين او يسار. ما معنى متهم بالكذب؟ بس هي كلمة ذلك.
كانت كلمة
الكذب يعني يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلان كذاب يعني يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلان متهم بالكذب أي في حديث الناس. طيب الرد على أدلة القول الثاني، إما أن يقوم الدليل على أن الدم ناقض للوضوء فيكون قليل وكثير سواء مثل الريح والبول، وإما ألا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. وانتوا عارفين البول ايه؟ ناقض وضوء وناجس، صح؟ الغاية كذا كمان متفق عليه. طب الريح ناقض وليس بناجس، ولذلك انت ما بتغسلش الموضع الملامس ما تخرج ريح. في فرق، قد يكون الشيء نجس وهو ناقض، وقد يكون ليس بنجس وهو ناقض. معنى يا اخوان؟ فالدم نجس وينقض اذا خرج من ناحيه السكين، بخلاف هذا من جرح في البدن ليس بناقض. طيب قال شيء، طيب يقول هنا واما الا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. قال شيخنا حفظه الله فالذي تميل اليه نفسه ان الدم غير ناقض للوضوء حتى وان كان كثيرا والله اعلم. باب الغسل، وفي خمسة ضوابط. والغسل بارك الله فيكم هو تعميم البدن بالماء. معنى تعميم البدن بالماء قد يكون لرفع الحدث قد يكون للتبرد. في خمسة ضوابط. الضابط ما معناه؟ الضابط ما معناه؟ هو الحكم الكلي الذي يندرج تحته أحكام ومسائل وفروع. وفي خمسة ضوابط. الضابط الأول موجبات الغسل، خمسة أو خروج المني. أنا خروج المني، لكن المقصود المسألة فيها تفصيل. إذا كان في النوم فيوجب الغسل مطلقا، طب وإذا كان في غير النوم من غير الجماع فينظر خرج بشهوة وضفق فهنا يجب الغسل. خرج بلا شهوة ولا ضفق لمرض أو وجع في ظهره أو برد أو ما إلى ذلك فإنه ناقض للوضوء لكن لا يجيب الغسل. خروج المني يفرق بين الشهوة وما ليس بشهوة في اليقظة، ولا يفرق بين حالة الشهوة وعدمها إذا كان في النوم. فضل
أشهد أن محمدا رسول الله.
قال موجبات الغسل خروج المني تكلمنا عليه وأن في المسألة تفصيلة. الثاني التقاء الختانين والمراد العلاج، علاج الحشفة أو قطع الحشفة في الفرج ولو لم ينزل. الثالث خروج دم الحيض. الرابع خروج دم النفاس. الخامس إسلام الكافر، وفيها دخل في الأخير خلاف، والجمهور على أن الكافر يغتسل وليس بلازم إلا أن يكون على جنابة، لأن أكثر الكفار لا يغتسلون من الجنابة. الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة: انقطاع ما يوجب، انقطاع الريح والبول والغائط ينتهي هذا منه ثم يتوضأ يغتسل، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء، الطهور. منه ما نقول ماء مباح وليس بشرط، يعني لو أنه اغتسل بماء مغصوب الراجح أن الوضوء مجزئ والغسل مجزئ وعليه إثم الغصب، وعليه إثم الغصب. السابع إزالة ما يمنع وصوله من أدهان أو شيء على الأظافر، ما يسمى المنكير وما إلى ذلك، أي طلاء له الجرم وقشرة يحول دون وصول ماء البشرة يجب إزالته. الحناء ليست لها جرم لا تضر، الحناء على اليد ليس لها جرم، ليس لها قشرة لا تقشر، ليس لها جسم وطبقة، وما هي متخللة مع مسام الجلد كأنها لا شيء، إنما هي لون. معنا إخوة إزالة ما يمنع وصوله. طيب رجل يشتغل عند الاسترجي مثلا في البوهية مثلا، يعمل احتياطات، يلبس قفازين، يلبس شرابات جوارب على قدميه وما إلى ذلك، لو لبس وجهه على شيء على وجهه من القماش من أجل لا يتعب نفسه وقت الصلاة، وأيضا إذا دخل الصلاة وجاء المسجد ينبغي أن يخلع ملابسه التي هي ملطفة بالكوية وما إلى ذلك، ما يقف في الصف. أنا مرة كنت أصلي بجنب رجل يشتغل يعني في السيارات، ميكانيك السيارات، فجاء المسجد بنفس البدلة، بدلة شغل، فتصور كم واحد يتأذى منه. إحنا لا نقول شيئا في المهنة لا بأس، يظل خيرا يأكل من عمل يده، ما لم يأكل حلال ولا يغش المسلمين وما إلى ذلك يظل خيرا. لكن المشكلة يأتي المسجد الرجل بتاع البوهية، الرجل بتاع الدهانات، وفي الصف واقف، طيب هيتأذى منه الناس، ربما يتسخ فراش المسجد، ربما كذا ربما كذا، فمثل هذا لا يراعي الشخص. إذا حان وقت الصلاة ذهب للصلاة يخلع ملابس العمل هذه. كذلك النجار ربما يأتي من مكنة النشارة شق الخشب مليء بأثار هذا الخشب، لا يخلع الملابس. أنت يعني إن الله عز وجل أحق من تزين له، أحق من تتزين له الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش المقصود بس ستر العورة، الله إنسان يكون في هيئة حسنة، في هيئة حسنة يمشي للمسجد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أحق من يتزين له في الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فخذوا ملابسكم أو ثيابكم فإن الله عز وجل أحق من يتزين له. طيب أيضا ما تروح تصلي الفجر وانت لابس البيجامة، مش ده هو التزين؟ التزين ليس هذا هو التزين. بعض الناس لابس البيجامة نايم بها جنبها وراح للصلاة ترنج مثلا، طب انت لو بتقابل واحد محافظ مش هتروح بالترنج؟ إن الله أحق من يتزين له. طب بتقابل واحد مسؤول مش هتقابله بالترنج؟ ها وصح الترنج ده غالي، ويمكن تشتري مبلغ كبير من ستة كبر ولا حاجة، ها أو البورسعيد، لكن برضه لازم تتزين بالخالق سبحانه وتعالى. هذه هي السنة، إن الله حق من تزين في الصلاة. بارك الله فيك. قال الضبط الثالث فرض الغسل واحد، واحد تعميم البدن بالماء، يعني لو انغمس كذا في حمام سباحة أو في ترعة أو في بحر أو في نهر ونوى يرفع الحدث فمضى واستنشق خلاص يمشي يصلي مباشرة، يصلي مباشرة. قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع، واحد إزالة ما لوثه من أذى، يعني ما لوث فرجه من أذى، وسيأتي كيفية الاغتسال. احنا معنى الاغتسال كامل ومجزئ الكامل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المجزئ تنغمس وتخرج بس تكون ناوي رفع الحدث وتتمضمض واستنشق على القول الراجح. قال الوضوء قبله وترك الرجلين، غسل الأعضاء ثلاثا، التيامن، الموالاة، على الموالاة هي المتابعة في غسل الأعضاء، الدلك، غسل الرجلين بمكان آخر. الضبط الخامس الأغسال مستحبة تسعة، غسل الجمعة على الراجح وقول الجماهير من غسل ميتا، معناه وقلنا ليس في هذا دليل مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. للعيدين، للإغماء، للإغماء لا بأس، لكن الإغماء من النواقض قدمه، فينتقض به الوضوء لكن لا يوجب الغسل، إنما يغتسل على سبيل استحباب يفوق. ها والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني تأخذه شدة الموت وسكرات الموت كان يؤتى بماء على وجهه، وقال صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، صبوا علي معنى سبع آبار، سبع قرب من سبع آبار مختلفة، وصب الماء على جابر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض ليفيق ينتعش، في هذا علاج للإغماء. الإغماء له أثار على البدن، لما يصب الماء عليه ينتعش يفيق. الجنون، المستحاضة لكل صلاة، للإحرام، طب المستحاضة لكل صلاة وسيأتي فيها الخلاف والكلام فيها طويل، للإحرام صح مستحب، لدخول مكة مستحب، الوقوف بعرفة بقي شيء. طب هذه خمسة ضوابط سيأتي تفصيلها ببيان إن شاء الله في حصة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله في هذا المكان مع هذا الكتاب. درسنا غدا صباحا بإذن الله عز وجل في هذا المكان الطيب المبارك في كتاب التسهيل مادة التفسير، تفسير سورة الفاتحة من كتاب التسهيل. فإن شاء الله سنكتب لكم جدولا هنا أو هنا أو بالخارج، يعني فيه إن شاء الله ترتيب الدروس في مسجد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.